السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية، أسأل الله أن يوفقكم لما يحب ويرضى ويبارك فيكم ويرزقكم الخير حيث كان، وجميع المسلمين قولوا أمين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعودة، ومعلش وحشتوني والله، اتأخرت عليكم المرة اللي فاتت معلش بسبب الطريق كان زحمة شوية، ربنا يتقبل منا ومنكم. وطبعا يا جماعة هنقول سؤال الحلقة الماضية ونجاوبه ونشوف لوحة الشرف. وإحنا من بعد الثورة بفضل الله ونعمته بقى عندنا لوحتين، عندنا لوحة عامة ودي بنقولها للأحداث الجارية، ولوحة خاصة بطلابنا اللي بيجاوبوا سؤال الحلقة. طبعا اللوحة العامة إحنا بنقولها لكل من يساعد بيوضع في لوحة الشرف العامة على شاشة قناة الرحمة وفي برنامج اللغة العربية، كل من يساعد في رقي مصر وازدهارها، كل من يساعد في رقي مصر وازدهارها، كل من يساعد على استقرار البلاد يوضع في لوحة الشرف. ضعوا من تريدون بقى، كل من يسعى، سواء انت طالب او صانع او عامل او مهندس او ضابط، سواء في الشرطة او في القوات المسلحة، الكل بفضل من الله نعمة ما دمت سعيت الى الحفاظ على استقرار البلاد ونهضتها والعمل في مجالك، فنوضعك في لوحة الشرف، لوحة الشرف الموجودة معانا على شاشة قناة الرحمة. طيب لوحة الشرف الخاصة بأولادنا بقى اللي بيجاوبوا معانا سؤال الحلقة وما شاء الله واللي متابعين معانا، وبصراحة بيسعدونا جدا. وأنا مش ناسي الحملات اللي أنا بعملها، حملة تصدق ترزق ودي الحملة الأخيرة، لابد الناس تطمننا كده، وأنا يعني في ناس طمنتني ما شاء الله لقوة بالله، وهقول لكم الكلام ده كله. سؤال الحلقة كان يا أستاذ طارق هيتعرض لحضرتك، ده سؤال الحلقة الماضية. أعرب ما تحته خط فيما يأتي، قال تعالى: فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إحنا عايزين نعرف فأصدق وأكن، وإحنا بنعربها على قراءة حفص في هذه الرواية، فأقول فأصدق وأكن. أصدق طبعا لولا ده تمني، الفاء السببية سبقت بطلب، أصدق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولكن المحل هنا محل جواب الطلب، يبقى المحل هنا محل الجزم، وبالتالي الواو حرف عطف، فعطفنا على المحل نفسه بقى على محل ايه، فأصدق اللي هو جواب الطلب، فأكن هقول أكن مضارع مجزوم معطوف على محل، فأصدق منصوب مجزوم وعلامة جزم السكون، وحذف حرف العلة الواو لمنع التقاء ساكنين. تمام، ربنا يبارك في الجميع. طبعا هي في قراءة أخرى وأكون، فأصدق وأكون بالنصب وإبقاء الواو. تمام حضرتك، احنا بنقول على القراءة اللي احنا بنقرأ بها في بلدنا. طب يا شباب لوحة الشرف والناس الحلوة بقى اللي جاوبت معانا ما شاء الله، نشوف حضرتك كده. احمد السعيد السيد الصبيحي من المنزلة دقهلية، وايضا معنا طالبة الرحمة، والبنت دي ما شاء الله دي تاني مرة هو بتطلع في لوحة الشرف، طالبة الرحمة، وانا سعيد بها لانها هي معتزة بهذه الكنية او بهذا اللقب، خليها لقب مش كنية، بهذا اللقب طالبة الرحمة، وهذا شرف لك يا ابنتي. أحمد سمير من الغربية، آية مدحت الشامي من القاهرة، ودي تالتة ثانوي أزهر، بتقول أنا حبيت النحو من خلال برامج اللغة العربية، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بنا وبالمسلمين أجمعين، قولوا أمين. إسراء يوسف أحمد من محافظة 6 أكتوبر، معانا برضو يا جماعة لسه أسماء في لوحة الشرف أخرى هتطلع معانا إن شاء الله. معانا خالد فؤاد من الشرقية، مصطفى رشدي من القاهرة، هشام صابر عبد الرحيم من القاهرة، محمد علي محمد أبو العز من الغربية، إسراء هشام أحمد الفضالي من العاشر الشرقية. ومعنا بعض الأسماء برضو، احنا قلنا بنختار عشرة لما تكسر الأسماء علينا. كمال أشرف عبد الباسط من عرش منين، محمد عاطف أحمد البيلي دي كيرنس دقالية، الشيماء عباس محمد من محافظة أسوان، مي أحمد تلت أعدادي، ما شاء الله عليك يا مي، ودي مش أول مرة مي تطلع في لوحة الشرف، ربنا يحفظها ويبارك فيها لأهلها. طبعا إحدى أخواتكم بعتها ما شاء الله، بتقول ما شاء الله يا مستر أحمد كل حملاتك على قناة الرحمة مطبقة على أفضل وجه في مدينتنا العاشر من رمضان، وهي آخر أختي ذكر اسمها في العاشر من رمضان، وفي مدرستي حملة تصدق ترزق عليها إقبال شديد من الطلبة والمدرسين، وأنا والحمد لله وبفضلي مجتهدة في المذاكرة لتنفيذ عهدنا على قناة الرحمة. ما شاء الله، والله ده شيء رائع وطيب جدا جدا، ما شاء الله، والله هذا يسلق الصدر، ربنا يحفظكم. معانا الأخت آيات عبد العال علي من المنيا ملوي، وبرضو ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصف الثالث ثانوي بالنسبة لحملة النسور، لما قلنا في حملة النسور هتبقى نسر ولا أرنب، هتبقى بطل من أبطال الثانوية العامة وبطل من أبطال الأمة، ولا هتبقى أرنب خامل كسول كده؟ فواحد بيقول لحملة النسر أنا معاك يا أستاذ أحمد من البداية بفضل الله، والله تعبت من المذاكرة، ربنا يا ابني يحفظك ويكلل تعبك بالخير. طبعا ربنا يبارك فيكم، شكرا جزيلا على البرامج التعليمية، ربنا يجعل ميزان حسناتكم آمين، والقائمين على القناة والعاملين فيها اللهم آمين. محمد عزم عايش والي من القليوبية، أميرة بدر من الجيزة، هبة الله محمود أحمد يوسف من قنا، نسمة جمال عبد القادر من الجيزة، عبد الله أحمد مرسي من الجيزة. بالنسبة لصفية سعيد وسميحة محمود من محافظة قنا، ما شاء الله مطبقين لحمل أو مطبقتين بقى لحملة النظافة وحملة التفوق الاثنين ما شاء الله. ويمكن صفية قالت بالنسبة لحملة تصدق ترزق، أنا عرضت الفكرة على أخويا وهو قام بعمل صندوق من أجل جمع الصدقات وتوزيعها على من يستحق، شيء طيب جدا جدا، هو ده التكاتف. ارفع رأسك فوق، أنت مسلم ما شاء الله ومصري ما شاء الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طبعا النهاردة بناء على طلب أحبابنا يا أستاذ أحمد، إحنا محتاجين التجربة الشعرية في البلاغة، وده عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء الله مع حضراتكم، بلاغة والتجربة الشعرية. التجربة الشعرية طبعا دي متخصصة شوية لطلبة تالتة ثانوي، معلش حبايبنا بتوع تانية اقعد اسمع، لأنك هتلاقي أجزاء تخصك، ولأن هو في أسئلة النصوص وفي أسئلة البلاغة بيجيب لك أسئلة من دي، بيجيب لك أسئلة من دي. وممكن بعض طلاب اللي بيقابلونا بقول له يا ابني السؤال ده نزل لك من التجربة الشعرية، والسؤال ده كمان يبقى فيه أسئلة عندك بتجيلك في دليل التقويم، بتجيلك هتلاقي أسئلة ولك الترابط الفكري الترابط العضوي، الكلام ده كله تجربة شعرية. فكل الكلام اللي هنقوله النهاردة طلابنا في سنة تانية مفيد جدا برضو لحضرتك إن شاء الله. طيب هنقول يعني إيه تجربة شعرية، ويبدأ يظهر قدام حضرتك ما هو مفهوم التجربة الشعرية. قال لي هي الخبرة النفسية للشاعر حين يقع تحت سيطرة مؤثر ما، وما موصولة تفيد العموم، حقيقي أو خيالي، فيندمج فيه بوجدانه وفكره مستغرقا متأملا، ثم يخرجه في الإطار الشعري الملائم. أو بتعبير آخر، اللي فوق ده بتاع كتاب المدرسة وأنا جبت لحضرتك بنفس النص وهنفسره طبعا. أو بتعبير آخر، هي ما يتعرض إليه الشاعر أو له الشاعر من مواقف حقيقية أو خيالية ينفعل بها ويعبر عنها. حضرتك عايزين نفسر الكلام ده بقى، عشان التجربة الشعرية، وأنا بقول لطلابي دايما كده، التجربة الشعرية الكلام الشرح اللي في كتاب المدرسة في واد، والأسئلة بإجاباتها إلى حد ما في واد آخر، لأن أسلوب الإجابة مختلف عن الكلام النمطي اللي موجود هنا. ده هنحتاج ليه، مش برميه خالص، هو ده الأساس، لكن أنا جاوب إزاي ده المهم. بص يا حبيبي، مفهوم التجربة، عشان ممكن يجي يقول لي وضح مفهوم التجربة الشعرية من خلال الأبيات، هقول التجربة الشعرية الشاعر، أي شاعر في الدنيا عشان يعبر بالقصيدة اللي حضرتك درستها على مدار التعليم، بالقصيدة دي لازم يمر بثلاث مراحل. إن الشاعر ده يقع تحت مؤثر من المؤثرات، وبعدين يبدأ ينفعل بالمؤثر ده يحس بيه، وبعدين يبدأ يعبر عنه. تمام، يبقى الشاعر بيقع تحت مؤثر، هي دي التجربة بقى، سواء المؤثر ده كان مؤثر حقيقي يعني حاجة واقعية حصلت فعلا، زي اللي حصل لأحمد شوقي، الراجل حاجة واقعية انه اتنفى خرج برا مصر خالص، لما طلع برا مصر هنا بقى ده المؤثر، انفعل حزن وحن لمصر. تمام، طيب وبعدين بدأ يعبر بالقصيدة بتاعت حضرتك. نص المساء، شاعرنا نفس الحكاية، أصيب بفشل في علاقته ثم انفعل ثم عبر بقصيدة المساء. نص الشاعر وصورة الكمال، الشاعر بتاعنا نفس الحكاية، انفعل، بس دي تجربة خيالية بقى، ممكن يبقى الموقف حقيقي زي اللي حصل في نص المساء ونص الشاعر وصورة الكمال، وممكن آسف ونص غربة حنين، وممكن يبقى التجربة خيالية حاجة مش في الواقع زي اللي موجود في الشعر وصورة الكمال. ايه؟ الشاعر عايز يوصل لصورة شعرية مبتكرة في خياله، فبدأ يحاول في خياله يبحث عنها، انفعل حبها جدا، حرص على الوصول اليها، ثم عبر برضو بالقصيدة بتاعتنا. يبقى هو لازم يعبر أو يمر بالثلاث مراحل مفيش واحدة منهم طاع، لا يبقى لابد أن الأول يقع تحت المؤثر، ينفعل بالمؤثر، ثم يعبر عن المؤثر ده، سواء كان المؤثر ده حقيقي واقعي حصل أو المؤثر خيالي في عالم الخيال. تمام، تعال نرجع بقى للتعريف تاني، وأنا عايز أفهمه بقى قطعة قطعة أو جزئية جزئية. هي الخبرة النفسية، خلي بالك، يبقى إحساس الشاعر حين يقع تحت سيطرة مؤثر ما، وماذا ما قلت لك تفيد العموم بقى، سواء حنين سواء حب سواء 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 ايا كان بقى المؤثر دوت، حصل له فشل، حصل بعد عن وطنه، حصل اهتمام بالثورة، حصل ايا كان، حقيقي او خيالي، فيندمج فيه بوجدانه وفكره مستغرقا متأملا، هيندمج فيه بوجدانه، ادي العاطفة، وفكره يبدأ يفكر في الموضوع ده مستغرق متأمل، يتأمل في الفكر ده، يقعد شوية بقى تمام، يتأمل في اللي حصل له، يستغرق في التأمل، ثم يخرجه في الإطار الشعري الملائم، قلنا ده التعبير بقى، هيبدأ يعبر، اللي هي القصيدة اللي حضرتك بتشوفها، سواء مكونة من ألفاظ بقى وعبارات وصور وموسيقى وغير ذلك. طيب التعبير الثاني أسهل شوية، يتعرض الشعر لموقف المواقف، ينفعل يعبر، يبقى ده مفهوم التجربة الشعرية. هل ممكن أكتفي بالتعبير الثاني؟ لا بأس، ما فيش مشكلة، لأنه هو لامم الأولاني، ولو كتبت بتاع كتاب المدرسة الأولاني فهو أفضل. تمام، طيب هقول لحضرتك يبقى ده مفهوم التجربة الشعرية. لو أنا حبيت بقى أنتقل لعناصر التجربة الشعرية، وده السلايد التاني هيطلع لحضرتك دلوقتي، أنا عندي عناصر التجربة الشعرية ثلاث عناصر. العنصر الأول عنصر الوجدان، والعنصر الثاني عنصر الفكر، والعنصر الثالث عنصر الصور التعبيرية. عنصر الوجدان والفكر والصور التعبيرية، تعال نشوف الكلام ده يا شباب. عنصر الوجدان، ودي إحساسك، مشاعر الشاعر تجاه التجربة. ما تيجي نخلي المثال بتاعنا على أحمد شوقي ونص غربة وحنين، قول لي ماشي، هقول غربة وحنين، تعال نقول الموقف اللي تعرض للشاعر. أحمد شوقي تعرض للمنفى، خرج بره مصر، انفعل، استغرق، تأمل، اندمج، بدأ يحن إلى مصر ويحزن على فراقها، تمام، وبعدين بدأ يعبر. فبدأنا من خلال التعريف ده نقول إذن التعرض لموقف، الموضوع اللي حصل له يبقى ده الفكر. طيب لكن احنا بدأنا بالوجدان اللي هو العاطفة، تعال بقى ارجع، معلش ارجع سنة الورا كده، الاولى ثانوي، طالب اولى ثانوي كان بياخد في الترم الاولاني وحضرتك خدتها، يقول لك علل الشعر اسبق في الوجود من النثر. ممكن نكتبها معلش بعد اذنك، لان الشعر اهو يعتمد على العاطفة والخيال، والنثر يعتمد على الفكر والمنطق. وبعد كده بقيت اجابة السؤال ما تهمناش، انا يهمني الجزء الاولاني ده، الشعر بيعتمد على العاطفة، يبقى رقم واحد العاطفة، هو حصل له الموضوع الاول، بس بترتيب الاهمية في الشعر العاطفة رقم واحد، ليه الوجدان. وهنا بقى في البلاغة اللي انا دايما اقولها لطلابي، اقول لحضرتك هو في البلاغة بيحب يدلع الدرس كتير، بيحب يجيبه بكذا اسم، يقول لك العاطفة، الوجدان، المشاعر، الاحاسيس، شعور الشاعر، كل ده مرادفات لكلمة واحدة اللي هي كلمة الوجدان. يبقى انا عندي الوجدان ويقولها بكذا صورة، ما فيش مشكلة خالص. تمام، طيب يبقى الوجدان رقم واحد، ولا بد ان يكون الشاعر صادقا فيه، وما ينفعش تجربة شعرية من غير ما تحط لي فيها عاطفة، ما ينفعش قصيدة من غير عاطفة. قالوا هنسميه كده نظم، هنقول عليه نظم لو جات لي تجربة شعرية بعاطفة بس، ما ينفعش اصلا. طيب يا ترى قيمة العاطفة؟ اقول لك ليه ما ينفعش دلوقتي. قيمة العاطفة او الوجدان في التجربة يكسب التجربة الحيوية، يكسب التجربة الحيوية. تمام، طيب لما اجي اقول بقى لازم يبقى فيه صدق شعوري، الشعر يبقى صادق مع احاسيسه، طبعا بيقولوا بقى يخرج بره الصدق الشعوري ده شعر المناسبات وشعر الوصف او الحسي الظاهري والكلام ده، يعني كلام مش مفيد قوي. المهم ان الوجدان قيمته الاساسية ايه؟ ان قيمة الوجدان الاساسية يعطي الحيوية للقصيدة. حضرتك وانت بتقعد معانا وبتسمع معايا السنة اللي فاتت نص الربيع، انت وانت بتسمع النص حاسس باعجاب الشاعر، فحصل لك شيء من الاعجاب، جينا على الرساء الراجل بيعيط على ابنه، حسيت بالحزن فحصل لك شيء من الحزن، انفعلت انت كمان مع الشاعر، ما محدش فينا مش معقولة والله. وانا بشرح بقى ايه النص بتاع الرسالة اقول لك بكاؤكم يا يشي وعمال اضحك كده انت بتشرح واحد بيعيط، فده انفعال حيوية مع النص. طيب وبعدين الفكر، قيمة الفكر ايه؟ يكسب القصيدة الدقة، وده اللي بنقوله دايما الترتيب والترابط، الترتيب والترابط. في دقة بقى ان الشاعر بدأ الاول في غربة وحنين بانه ذكر الصبا ودي فترة الطفولة والصغر، وبعدين الشباب يا سلام على الترتيب، وبعدين سرعة مرور فترة الشباب هوب دخل على قلبه وعلاقة قلبه بمصر. بص كده بدأ يرتب، بس طبعا نظرا لان في جزئية مش متحققة هنا وهي الوحدة العضوية هنقولها في الاخر ان شاء الله. يبقى ده الترتيب، يبقى الدقة اللي بيكسبها الفكر. قول لي بقى هل ينفع تجربة شعرية بالوجدان بس؟ لا غلط. هل ينفع تجربة شعرية بالفكر بس؟ لا غلط. يبقى لازم اي تجربة شعرية يتوفر فيها العنصران الفكر والوجدان. اعني بالفكر، اعني بالفكر. انا عايز حد يتصل بي حالا يعرب لي كلمة الفكر. قلت يتوفر فيها العنصران الفكر والوجدان، عايز حد يعرب لي كلمة الفكر دي دلوقتي يتصل علينا من طلابنا طلاب قناة الرحمة. اسأل انا بارك فيكم، قولوا امين. يبقى لازم التجربة الشعرية يتوفر فيها ليه؟ العنصران الفكر والوجدان. طيب يا ترى بقى اول سؤاله لحد كده احنا كل اللي قلناه ده يجي فيه سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تعرف لي كلمه الفكر يا عبد الرحمن؟
ايوه.
تعرف كلمه الفكر؟
ايوه ماشي.
اعرف
تبقى بدل مرفوع بترفع الضمه الظاهره.
بدل مرفوع نوعه؟
نوعه اسمه ده بعض من كل.
جزاك الله خيرا، اجابه ممتازه وصحيحه، ربنا يحفظك يا عبد الرحمن. طبعا اجابه صحيحه العنصر. نطلع معلش نطلع النحو، بنحب النحو نعمل ايه، نطلع بره شويه نرجع للنحو، نرجع للنحو كده ونقول يتوفر فيها العنصران، العنصران فاعل، اي اجمال وبعده تفصيل، التفصيل بدل، والتفصيل بدل بعض من كل، لان انا فكيت العنصرين الى فكر ووجدان، يبقى هنا بدل بعض من كل كلمه الفكر. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا ابني. هنرجع بقى لموضوعنا، هل التجربه الشعريه تنفع بفكر بس؟ طيب هنستقبل احمد ونوقف الاتصالات معلش شويه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هسألك يا احمد منصور، ربنا يحفظك، التجربه الشعريه تنفع بالفكر فقط؟
لا يا استاذ، لازم يمتزج فيها الفكر بالوجدان، لانها اذا زاد الفكر تحول الى جمود فكري، واذا زاد العاطفه تحول الى انسياب عاطفي.
جزاك الله خير يا ابو حميد، حفظك الله، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. طب يا سيدي يبقى احنا معلش يا استاذتنا اقف شويه عشان نلم الموضوع، اقف في الاتصالات شويه، هستقبلك في الاخر ان شاء الله. هقول لحضرتك يبقى الفكر والوجدان لازم الاثنين يبقوا موجودين، اللي احنا بنسميها بقى اللي زميلك قالها امتزاج الفكر بالوجدان، الفكر لوحده يعمل لي جمود فكري زي الشاعر، ولولا انا قلت الشاعر هتفتكرها نثر. ليه؟ بيقول لك للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، لك عقل بيمشيك زي ما قدمك بتمشي رجليك، قول لي ده شعر؟ مش ممكن، ده اسمه كده جمود فكري او نظم. طيب تعالى بقى الناحيه الثانيه، لو جبنا عاطفه بس مفيش موضوع، تحس ان الشاعر بيتكلمش عن حاجه، زي البيت اللي موجود هنا في الكتاب المدرسه، معلش هنقوله معلش عذرا يعني، واهن لسلمى ثم واهن واها واهن واهن واها، كمل البيت انت موجود في كتاب المدرسه، تمام؟ انت ايه ده؟ واهن واهن واهن، اتلهف اتلهف، انت ايه بتتكلم عن ايه حضرتك؟ مفيش موضوع، يبقى ده انسياب عاطفي. التجربه الشعريه الصادقه الناجحه هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان. وأم النقاد قالوا والشاعر الناجح هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. أستاذ أحمد لا لا حضرتك اتلخبط، لا ما اتلخبطتش، هم قالوا كده، هم قالوا يفكر بوجدانه امتزاج ويشعر بعقله، اهي قدام حضرتك أستاذ طارق متفاعل ما شاء الله عليه. يبقى هنا التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، والشاعر الناجح هو الذي او الشاعر الحق هو الذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. الاثنين بقى دخلوا في بعض، وده اول واكثر سؤال بيجي، امتزج فكر الشاعر بوجدانه وضح ذلك من خلال الأبيات. قولي لي أيوة إحنا مش عارفين نقول إيه بقى. أقول لك سهلة خالص. أنا أحب إن الدباجة والمقدمة اللي كتبناها دي أو قلناها دي دلوقتي تكتبها. التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، والشاعر الناجح والذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. وأبدأ أقول لحضرتك، أنت مش ملاحظ معايا إن إحنا كل ده شغالين في الفكر والوجدان بس؟ آه. أقول لحضرتك والذي لا إله إلا هو، أقسمته لو ما جبت الفكر والوجدان، الشاعر بيتكلم عن إيه فكر، حاسس بإيه وجدان، مش هتعرف تحل تجربة شعرية خالص. خلاص؟ أهم حاجة تقرأ الأبيات مرة واثنين وتلاتة، تقول الشاعر ده ترى بيتكلم عن إيه، الموضوع موضوع كذا، ومن خلال الموضوع يبقى حاسس بإيه بكذا. بيتكلم عن مصر، بيتكلم عن مصر كمثال مثلا يا أستاذ طارق لو نقدر نجيب التدريب. آه بيتكلم عن مصر، طيب حاسس بإيه، يبقى حب مصر بقى. الشاعر بيقول مثلا إني لأحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق، لا في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب الراقي. أو الأبيات اللي بتتكلم عن الثورة دي، أبيات من الشاعر الأردني أيمن العتوم وبتتكلم عن الثورة المصرية. قفي يا مصر رمحا لا يلينا وصاعقة تبيض الظالمين، فإنا قد عهدنا فيك عزما إذا هن تعاظم أن يهون، ولا تعطي اليمين لسامري ولكن قطعي منه اليمين. قفي يا مصر. يبقى هنا يا جماعة لما تيجي تتكلم، احنا عندنا دي كده التدريبات يا جماعة، لاحظ القطعة دي وقفلنا شوية استاذ بعد إذنك. هتتكلم في ايه؟ بيتكلم عن مصر وعن الثورة المصرية، بتكلم عن ثورة والكلام ده، يبقى اسمه حماسة، اسمه حماسة. طيب حاسس بإيه؟ حاسس بحب مصر، تقدير مكانة مصر. آه يبقى ده وجدان الشاعر. يما يجي يقول لي بقى امتزج فكر الشاعري بالوجدان في هذه الأبيات، يبقى هو يتحدث عن مكانة مصر أو يحمس مصر لتكمل ما بدأت. طيب وبعدين العاطفة إيه؟ عاطفة الحب، عاطفة ايه؟ الاحساس، الحماسة نفسها على فكرة تنفع فكر وتنفع عاطفة، خلي بالك. طيب الحماسة، هو متحمس يبقى عنده عاطفة، هو عاطفة الحماسة بالاضافة لحب مصر وهي في قلب كل عربي وكل مسلم. طيب اقول ايه؟ وليس تحيزا، والله والله ليس تحيزا، ربنا يحفظك ويبارك فيكم. هقول يا شباب لما يتكلم عن مصر امتزج فكر الشاعر، التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان، والشاعر الناجح والذي يفكر بوجدانه ويشعر بعقله. أبدأ أملك بقى، ونرى الشاعر في الأبيات يتحدث عن نقط، وعاطفته نقط، وقد مزج بينهما في براعة حيث عبر عن نقط، وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة نقط. تاني حضرتك، حاضر. نرى الشاعر بعد المقدمة يتحدث في هذه الأبيات عن مكانة مصر، الدعوة إلى إكمال المسيرة، وعاطفته حب مصر والحماسة، تمام. وقد مزج بينهما في براء حيث عبر عن، تشرح الأبيات شرح موجز اللي هي الأفكار الجزئية بقى، الأفكار الجزئية اللي هو الشرح الموجز، وكل هذه الأفكار نابعة من عاطفة نقط. نقط دي اللي احنا بنحط فيها أي قصيدة تعجبك، اللي بديهولك ده إجابة ثابتة لهذا السؤال على أي أبيات شعر. خلاص؟ وبعد ما تخلص ده نقول ونرى أثر هذا الامتزاج واضحا على بعض الألفاظ والصور والأساليب، مثل وتمثل بقى. نرى أثر الامتزاج واضحا على الألفاظ، فقد جاء بألفاظ تدل على الحماسة مثل قفي يا مصر، لفظ يدل على عظمة مصر النداء يا مصر، وهكذا. واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى ده حضرتك كده الإجابة على السؤال الأول، سؤال امتزج. قلنا في سؤال قبل منه ما مفهوم التجربة الشعرية. طب لو جالي السؤال ده أقول إيه؟ هقول الخبرة النفسية عندما يتعرض الشاعر لموقف من المواقف، فقد تعرض الشاعر للحديث عن ثورة مصر، تمام، فيندمج فيه مستغرقا متأملا، هو راجع يندمج فيه بوجدان ومستغرقه متأملا، شعر بالحماسة وشعر بحب مصر، ثم يخرج في الإطار الشعري المناسب، أتى بالألفاظ المعبرة وأتى بالصور المعبرة وهكذا. تمام، ده مفهوم التجربة الشعرية. لاحظت حاجة؟ إن أنا برضو قلت الفكرة وقلت الوجدان وقلت التالت، العنصر التالت اللي هو الصور التعبيرية. خلي بالك تقدر تقول، ما هو التجربة الشعرية عبارة عن إيه؟ فكرة وجدان صور تعبيرية، كل الأسئلة مدارها التلاتة. وخلي بالك وجدة بقى لأحدد شوية، ده كل الأسئلة مدارها الاثنين الأولانيين اللي هو الفكر والإيه؟ والوجدان. إزاي؟ الصور التعبيرية ألفاظ جاءت معبرة عن الفكر والوجدان، صور خيالية جاءت معبرة عن الفكر والوجدان، موسيقى اللي هي الوزن والقافية والكلام ده جاءت معبرة عن الفكر والوجدان. طبعا، وهي دي بقية الأسئلة اللي هنكملها دلوقتي مع بعض. يبقى خلي بالك ده سؤال امتزجة وسؤال ما مفهوم التجربة الشعرية. لو سأل ما عناصر التجربة الشعرية من خلال أبيات، هقول له عنصر الوجدان، إحساس الشاعر، وتبدأ حيث يشعر الشاعر بكذا. عنصر الثاني الفكر، ها الشاعر يتحدث عن كذا. بص بقى لاحظ ألفاظي عاملة ازاي، يتحدث عن يبقى فكر، يشعر به إحساسه يبقى ده وجدان. عايز ألفاظك تنضبط، ما تجيش تقول لي بقى يتحدث عن، بص بقى بص الدنيا تخش بعضها، يتحدث عن حب مصر، ازاي يتحدث وحب؟ ما انت بتتكلم عن الموضوع. ودي بقولها ان الفكر ما يخص العقل، حاجة تخص عقلك، اما الوجدان فيخص القلب، عاطفة احساس. حب مصر دي عاطفة، يبقى قلبي بعديه عاطفة وجدان. ما جيش قولي بقى يتحدث عن حب مصر وعاطفة حب مصر، بقول الاثنين وجدان كده. خلي بالك قولي ما تسخطش. حاضر والله حاضر، حقك انا متحمس مش بسخط، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انا مش عايزك تسرح، انت سرحت ليه؟ قاعد بص بيلعب في دقنه بقى وكده. لا الله يديك بقى، لا اه ما تسرحش معايا. طيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. خلاص كتبت اللي فات، كتبت انا عارف ان كل طلابنا الورقه والقلم اهو، انا مجهزهم اهو. طيب العلم صيد والكتابه قيده. هقول لما اجي بقى العنصر الثالث اللي هو عنصر الوسائل التعبيريه، الالفاظ، وهي وعاء الفكر والوجدان. اصلا الالفاظ جايه ليه؟ عشان تعبر عن الفكر والوجدان. الالفاظ جايه عشان تعبر عن الفكر والوجدان. وهنا بيجي ثلاث اسئله. هقول الالفاظ يا استاذ طارق اللي هو العنصر الثالث الصور التعبيريه، لسه دي الوحده العضويه كمان شويه. هقول الالفاظ جاءت معبره عن الفكر والوجدان. طيب لما يجي يقول لي جاءت الألفاظ معبرة عن تجربة الشعر، خلي بالك بقى من لفظ التجربة دي. كلمة تجربة يبقى عايزك تقول الفكرة وتقول العاطفة. والله هو خصص يشكر، قال لك جاءت الألفاظ معبرة عن الفكر، جاءت الألفاظ معبرة عن العاطفة، ماشي كده خصص. لكن قال التجربة يبقى عمم، يبقى قول الاثنين. جاءت ألفاظ الشعر معبرة في نص غربة وحنين عن ايه؟ هنقول تلات، اول تلات ابيات بيتكلم عن الشباب، فترة الشباب بقى والحنين والكلام ده. بيقول لك شاعرنا جاءت الالفاظ معبرة عن تجربته. طيب الفكرة هنا ايه؟ الحديث عن فترة الشباب. العاطفة هنا ايه؟ الحنين الى هذه الفترة الجميلة، تمام، والحنين لمصر اللي كانت فيها الفترة دي. لما اجي اقول بقى الشاعر يتحدث عن ها فترة الشباب وعاطفة الحنين إلى فترة الشباب الجميلة التي كانت في مصر، وقد أتى بما يعبر عنها ويوحي بها من ألفاظ مثل الصبا وهو سن الصغر والحداثة، والتي توحي بالبراءة ملاوة من شباب، والتي توحي بتقدير الشاعر لهذه الفترة الجميلة، صورت من تصورات والتي توحي بجمال فترة الشباب. يبقى أنا بص ايه ده، انا اقول توحي بايه؟ هجيب اللفظه ولاحظت حاجه، توحي بجمال فتره الشباب، توحي بروعه الشباب، هتلاقيني برجع للفكر والوجدان برضو. تمام، يبقى دي الفاظ. طب لو قال لي بقى عاطفه الشاعر كان ليها اثر في الالفاظ، هشيل الفكره، احنا قلنا الفكره والوجدان. هقول الشاعر لديه الحنين الى فتره الشباب التي كانت في مصر، النابع من حنينه الى مصر، وبعدين وقتها بألفاظ تعبر تقول نفس الألفاظ بنفس الإيحاءات. طب أقول السؤال بقى الفكرة أثر على الألفاظ، نفس الإجابة بس شيل عاطفة. تمام، مش شرط بقى نيجي السؤال كده، أنا عايز حضرتك تقلب السؤال تقول إيه، هو ده تجربة وألفاظ، فكرة وألفاظ، عاطفة وألفاظ. المهم ان كلمة ألفاظ اللي موجودة أيوة. طيب بعد ما تخلص كتب لك في الكتاب شروط جودة اللفظ ممكن تقولها. وأرى أن الشاعر قد وفق في اختيار ألفاظه تبعا لشروط جودة اللفظ, أو قد تحققت في ألفاظ الشاعر شروط جودة اللفظ, وهي الدقة ووضوح الدلالة. دي تتحفظ بالنص. البعد عن الغموض والتعقيد, موافقة قواعد اللغة, الكلام ده أحفظه بالنص ويتلزق بالنص كده تمام. يبقى اللفظ, طب يقول اللفظ وعاء الفكر والوجدان, هو هو الألفاظ معبرة عن التجربة. يقول لي تكون الألفاظ جميلة إذا كانت معبرة عن عاطفة الشاعر ونابعة منها, يبقى الألفاظ والعاطفة. لاحظت حاجة؟ هو مش لازم يجيب لك السؤال بصورة واحدة, لازم ينوع السؤال تمام. نفس القضية بالضبط قضية الصور. وسائل التعبير بتكون من ثلاث حاجات: الألفاظ, الصور, الموسيقى. الصور بقى نفس القصة بالضبط, لابد انت ان تكون الصور معبرة عن ايه؟ معبرة عن عاطفة الشاعر ومعبرة عن فكرة الشاعر. نفس الثلاث أسئلة هيجيبهم لك على الصور. كانت كان للصور او للتجربة أسرار في اختيار الصور, وضح ذلك. هقول كان للعاطفة أسرار في الصور, الفكرة أسرار في الصور, هنقول نفس الفكر ونفس العاطفة او التجربة. مثلا الشاعر يتحدث عن ايه الشباب وعاطفته الحنين لهذه الفترة الجميلة, وقد أتى بما يعبر عنها من صور خيالية, حيث التشبيه صورت من تصورات الذي يدل على جمال فترة الشباب, وحيث الاستعارة المكنية في كلمة الصبا اللعوب التي تدل على الرشاقة في المرور في مرور فترة الشباب, وحيث التشبيه في قول عصفتك الصبا الريح الرقيقة ليدل على رقة هذه الفترة وجمالها. يبقى أنا بجيب صور وأقول نوع الصورة وتوحي بيه الصورة من خلال الفكرة والوجدان. هو بقى قال لي الفكرة والصورة, قال لي العاطفة والصورة, قال لي التجربة والصورة. الإجابة في التجربة أشمل, مخصصة في العاطفة والفكرة. جميل. عندي حاجة اسمها صورة كلية, وأنا قلت لسه بقولها لطلابنا الأسبوع الماضي في القاهرة والجيزة, قلت لهم يا ابني أنا عايزك تثبت قواعد. قلت له إيه؟ ثبت معايا من أول مدرسة المساء, من أول مدرسة الرومانسية ونص المساء إلى آخر نص شعري عندنا رسم صور كلية في كل النصوص. لو سألك ملامح التجديد إيه في كل النصوص تقول له رسم صور كلية وتحقيق الوحدة العضوية اللي هنقولها كمان شوية تمام؟ ووضع عنوان للقصيدة كلهم. دي حاجات ثابتة من الخصائص بتاعت المدرسة دي موجودة في كله. طيب هنا بقى الشاعر بتاعنا بتاع أحمد شوقي, طبعا أنا لاحظ أننا استثنين غربة وحنين من الصورة الكلية, ما فيهوش صورة كلية, ما فيهوش وحدة عضوية تمام. طب قول لي بقى أستاذ يعني إيه صورة كلية؟ يعني حضرتك إن الشاعر بيرسم منظر طبيعي بالكلمات. لاحظ حضرتك انا قاعد في وسط منظر طبيعي, انت شايف ورايا ايه؟ شايف. وشايف حواليا ايه؟ شايف. الشاعر بقى لما يجي يعبر عن المنظر اللي انا قاعد فيه ده كأنه هو شاعر بالكلمات, دي بقى اسمها الصورة الكلية. اول ما تسمع الشعر تحس انك بترسم منظر بذهنك. الشعر ايه في المساء؟ شاكن الى البحر اضطراب خواطري, فيجيبني برياحي الهوجاء, ثاو على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرات الصماء. لاحظت؟ انت ايه ده؟ تخيلت الشاعر قاعد على صخرة وقدامه البحر وبيشتكي للبحر, فالبحر رد برياح, يبقى صخرة وبحر ورياح منظر طبيعي اهو, رسمه بس بالكلام. فاحنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ديباجة أساسية. هنا رسم الشاعر صورة كلية او لوحة فنية زي ما تيجي, او خيال كلي ايا كان. ما انا بقول لك الدلع كتير, الاسامي كتيره والشيء واحد يعبر فيها عن, تحط العاطفه والفكره. قول لي يا مستر ده ما فيش سؤال بقى الا وفي عاطفه وفكره ولازم انا اجاوب احطهم. ايوه, الا لو هو خصص عايز واحده بس منهم تمام. يعبر فيها عن العاطفه والفكره. وبعدين وابدا اقول بقى ايه بعد ما خلصت العاطفه والفكره؟ ابدا اقول واجزاؤها. انا رسمت لك دلوقتي قلت لك صوره, شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجائي ثاون على صخر أصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في أعضائي. لاحظت حاجة؟ أهو الموج اللي بيجي على الصخرة والكلام ده. أقول لك إيه الأجزاء الرئيسية للصورة اللي أنت شايفها؟ تقول لي ده الشاعر قاعد على صخرة قدامه البحر وفي موج، ماشي. طلع لي بقى يا سيدي أطرافها أو خطوطها الفنية، طلع ما يدل على صوت. تقول لي متهالي كلمة شاكن ويجيب، متهالي كلمة موج، كلمة بحر، الكلمة اللي ممكن أسمع منها صوت في الطبيعة. طب لون، تقول لي لون، لون الصخرة، لون البحر، لأن البحر بيعكس لون السماء، واخد بال حضرتك؟ طب ده لون. وبعدين قول لي حركة، تقول لي شاكن، اضطراب، موج، بحر، كلمات تدل على الحركة. بس كده، بس هي دي الصورة الكلية اللي موجودة من نص المساء في صورتين، وانت داخل بقى شعر صورت كمان في صور، حتى نص نظرة قصة قصيرة في صورة كلية، تمام، وحتى نص صغيران رسمنا في صورة كلية. وجم سألوا كده في بعض دليل التخويم كده وبعض الأسئلة الماضية، قال طلع صورة كلية للأم وهي جاية على الطفلين. واخد بالك؟ الصورة الكلية مش مرتبطة بالشعر بس، ممكن لها في النثر كمان، زي ما الصور الجزئية. طبعا الصور الجزئية اللي هي مين؟ التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز اللي احنا لسه قايلين عليهم من شوية. يعني صورة جزئية ودي صورة كلية، مش هتقول الصورة الكلية دي إلا إذا السؤال طلبها. كل شغلك أول ما يقول صور على طول تلقائي أنت بتكتب صور جزئية بس، إلا لو طلبها بإيه؟ صورة كلية. طيب، وقد تحققت شروط جودة الصورة. إيه شروط جودة الصورة؟ أنها بتعتمد على التلميح للتصريح، ألمح أكتر ما صرح. لما أقول لحضرتك إيه؟ يعني مثلا ألمح بالعاطفة، أنا عايز أقول إيه؟ محمد كالأسد في الشجاعة، أنا صرحت كده اللي هو التشبيه المفصل. لا، أنا عايز ألمح أقول لك محمد أسد. لا، ألمح أكتر أقول لك محمد يزأر. أي بدأ تلميح، يبقى التلميح أفضل من التصريح. أن تعتمد على التلميح إلى التصريح، أن تكون قوية الإيحاء، يعني موحية بالفكرة والعاطفة، غير مقصورة على التفسير الحسي للأشياء. لازم تبقى قوية الإيحاء. لا لا، يعني إيه ده الكلام ده جامد قوي، يعني إيه؟ فسر حضرتك، مش كفاية السرعة؟ حاضر هفسر. بص يا سيدي، الإيحاء الكلمة دي اللي بتقف قدامها من ساعة معرفة التعليم الثانوي. الإيحاء أنه النهاردة أول مرة نفسرها لك، هو التعبير عن الفكر والوجدان. تصدق وده الإيحاء، وخاصة الوجدان. يبقى أن تكون قوية الإيحاء يعني معبرة عن الوجدان، غير مقصورة على التفسير الحسي الظاهري. هروح بعيد ليه؟ نص المساء كل حزن وأسى، يجي الشاعر يروح جايب لك في البيت والشمس في شفق ياسيل نضاره فوق العقيق على زوران سودائي، اعتقد رقم 15. البيت ده تلاقيه بيقول لك ايه؟ جاب نضار ذهب عقيق ياقوت، احمدك يا رب، ذهب وياقوت اهو. لما يجيب لي ذهب وياقوت، انت راجل حزين، جبت لي ادوات الزينه، يبقى هنا ايه؟ وقلنا ساعتها النقاط خدوها عليه بانها لا تلائم الجو النفسي. بص، لا تلائم الجو النفسي، ويمكن الاعتذار للشاعر بانه يقصد مجرد اللون، مجرد اللون. يبقى ده التفسير الشكلي، يعني حتى بعد الاعتذار على قواعد التجربة الشعرية الشاعر غلطان، لانه اعتمد على التفسير الشكلي الحسي للاشياء، مش هي قوية الإيحاء بالعاطفة. لا، خدت بالك من دي؟ ايوه. وان تكون لا وظيفتها في خدمة المعنى، وأن تكون نابعة من المعنى والعاطفة. أي لفظة أي صورة لازم تبقى نابعة من المعنى والعاطفة، المعنى اللي هو الفكرة، العاطفة اللي هو الوجدان، كل حاجة فكرة وجدان. أيوة، من عشان كده أقسمت لك مش هتعرف تحل سؤال إلا إذا جبت الاثنين دول، الفكر الوجدان. طيب، وبعدين أستاذ، بس في نقطة مهمة قوي. بسم الله أستاذ، احنا بقى لازم كلنا نقول فكر ووجدان في الابيات واحد بلفظ واحد، عشان ده سؤال بيشغل الجميع. حضرتك دلوقتي الامر الحمد لله بقى سلس شويه والدنيا حلوه اهو، لازم بقى اقول زي ما حضرتك بتقول؟ لا، ودي ميزه البلاغه بتاع الثالثه. طول ما حضرتك بتدور في الاطار الشعري والفكري والعاطفي الابيات، كلامك صحيح. حب مصر اللي قلناه من شويه بتاعت الثوره، الحماسه، مش دي عاطفة؟ ودي عاطفة؟ أيوة. طب إيه القضية أن أنا أقول دي وأقول دي أو أقول دي؟ كلامك صح. أحمد شوي الحنين إلى مصر، واحد تاني قال لا الحنين إلى الشباب. طب ما قال لي بتاع مصر ده يقصد الشمولية، أن حنون مصر أدى إلى حنين الشباب. كلام الاثنين صح. أصل حضرتك يا ابني هات كلام المستشارين نفسهم، وحضرتك عندك نماذج الإجابات سواء في دليل التقويم أو في الكتب كاتب لك كده نماذج إجابات كلام المستشارين، شوفه متطابق في السؤال الواحد. أتحداك لو قلت لي آه، لو قلت لي كل المستشارين بيكتبوا إجابة سؤال الامتزاج مثلا واحدة، كله بيدور في الإطار اللي أنا قلت لك عليه، إنك تجيب الفكر وتجيب الوجدان وتقول مزج بينهم وتقول ألفاظ معبرة، لكن الألفاظ هي هي بالضبط بالكلمة بالحرف لا. واخد بال حضرتك؟ فدي ميزة، إن أنا مش مطلوب مني إيه؟ إن الطالب يبدأ عاصر دماغه ويبقى إيه اللجنة كلها أنت قلتها إيه عشان أقولها زيك وأنت قلتها إيه؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ما دمت بتدور في نفس الإطار. بس ما تشطحش بقى خالص يعني، ما تروحش هو الراجل بيتكلم عن مصر تقول لي او فتره الشباب احمد شوقي نفسه يلعب في مصر وهو صغير، احنا هنهزر بقى؟ انت كده شطحت خالص، انا عايز يبقى في الاطار نفسه، في اطار الموضوع مصر والحنين بس. تمام. طيب يا سيدي ارجع بقى بعد الصور، الموسيقى. الموسيقى عباره عن ايه؟ وحده الوزن والقافيه، والقافيه لازم تكون غير مستكراها اللي احنا بنقول عليها مجلوبة للقافية، ان ما ينفعش كلمة تانية تحط مكان، لا احنا عايزينها هي بس اللي تنفع، نابعة من الفكر والوجدان معبرة. اي حاجة بقولها اهو الفاظ صور موسيقى معبرة، تمام، لازم تبقى نابعة. ما جيش اقول ايه زي كلمة ازاي في المساء، الشاعر قال ايه وخواطيري تبدو تجاه نواظيري كالماكة ادامة السحاب ازائي، تجاه امام وفي الاخر قال امامي، طب ما انت قلت امام يبقى دي كده مستكراها مجلوبه للقافيه، زي كلمه رجز في نص المساء. تمام، كل دي كلمات مستكراها مجلوبه للقافيه، كلامك جميل. طيب وحده الوزن والقافيه والبديع والكلام ده. طيب قال لي طب دي الموسيقى ليه؟ الظاهره وحده وزن وقافيه. طب استاذنا بقى انا عايز موسيقى ظاهره في نص النسور، تقول له وحده التفعيله وانتهاء بعض السطور بنهاية اللام مثلا، اللي قال المحال احتمال، هي دي بقى. يبقى مش شرط وحدة وزن وقافية في النصوص اللي فيها ايه وحدة وزن وقافية، لو جالي نص زي النصور هقول وحدة التفعيلة مع انتهاء بعض الايه السطور الشعرية بنفس النهاية، جميل. يبقى دي الظاهرة. الخفية بقى قال لي والتناسق بين الالفاظ والصور والاساليب اللي هي الوسائل التعبيرية كلها في وحدة نغمية لها أثرها في النفس، لها أثرها في النفس، في وحدة النغمية. الكلام ده نص كتاب المدرسة، في وحدة النغمية، إن دول يتسقوا مع بعض وتكتبها بالنص كده، أي موسيقى خفية تكتبها كده. طب جالي شعر في الموسيقى ده بقى صعب قوي، سؤال يقول لي إيه الشعر موسيقى ذات أفكار، وضح ذلك من خلال الأبيات. حضرتك بتتنح، الشعر موسيقى ذات أفكار، الإجابة تافهة، أفكار وموسيقى. طب احنا نحط له كمان وجدان، صاغ الشاعر تجربة نقط، تقول الفكر والوجدان من خلال وحدة الوزن والقافية وهذه الموسيقى الظاهرة، ومن خلال التناسق بين الألفاظ والصور والأساليب في وحدة النغمية لا أثرها في النفس. أنا قلت نفس الايه الموسيقى، بس الأول صاغ الشاعر تجربة كذا من خلال، هي دي الشعر موسيقى ذات أفكار. الامر بفضل الله يسير، الامر يسير. التجربه الشعريه الناس اللي كانوا بيشتكوا منها بفضل الله اتضحت كده. ما تيجي ندور الاسئله اللي قلناها كده، مفهوم التجربه مع عناصر التجربه، تمام، ما هي امتزاج الفكر بالوجدان وقلنا اجابته، وبعدين اثر التجربه ككل على الالفاظ، عاطفه على الالفاظ، فكر على الالفاظ، تجربه على الصور، عاطفه على الصور، فكر على الصور، وبعدين تجربه على الموسيقى، فكرة على الموسيقى، نفس الكلام بالظبط. هي دي أسئلة التجربة الشعرية، تقدر تقول كلها فضل الله ونعمته. تمام، سهلت بفضل الله، قل لي وطمني، يسيرة بفضل الله ونعمته، قل لي الحمد لله يسيرة، أقول لك تدعي بقى للقائمين على هذا الصرح الإعلامي وللفقير، تدعي لنا كده ان ربنا جعلنا سبب نسر عليك هذا العلم. طيب وبعدين يا سيدي خلصنا؟ لا لسه بقى الوحده العضويه الوحده الفنيه. تعالى كده يا استاذنا بقى اهي ظهرت الوحده قدامك. ده سؤال، هل تحققت الوحده العضويه؟ الوحده العضويه ان تكون القصيده كلها اللي يتجزا من حيث الترابط والاتصال بين اجزائها، وتقوم على الوحده العضويه على وحده الموضوع، وحده الجو النفسي، ترتيب وترابط الافكار. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكلام موجود في كتاب المدرسه، خليك معايا هقول لحضرتك. وحده الموضوع يعني القصيده كلها بتتكلم عن موضوع واحد. ركز معايا يا استاذ طارق. الوحده العضويه بقى مختلفه عن نص الغربه وحنين. كل النصوص فيها وحده عضويه. يعني يا استاذ يعني موضوعها واحد، عاطفتها واحده، ترتيب وترابط الافكار، الا غربه وحنين. غربه وحنين في تعدد وتنوع. اقول لحضرتك تعدد وتنوع ازاي؟ اتكلم عن الشباب، اتكلم عن قلبه وعلاقته بمصر، اتكلم عن السفينه، وبعد كده لو دخل الجنه، طبعا الجزئيه اللي قلنا شيء محرم فيه عمل احمد شوقي ربنا يغفر له، انه لو دخل الجنه هيشتاق لمصر. مش حاجه اسمها مصر في الجنه اصلا. واحنا في الجنه مش بحقر عشان محدش ايه يقول لك محدش، لا نقصد انه انت في الجنه الاوطان هتكون انتهت اصلا. مفيش مصر، مفيش وطن عربي، مفيش كره ارضيه، مش هي اصلا. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. عشان كده بقول مفيش حاجه اسمها مصر يعني. تقول لك انا بحب بلدي، اسال الله ان يحفظها. تمام، قولوا امين، اللهم امين. فاقول الشاعر طبعا هنا مخطئ، لكن مش موضوعنا ده. موضوعنا ان الراجل ايه انتقل بين موضوعات عديده. موضوع اتنين تلاته، انتقل بين موضوعات عديده. تمام. طيب هنا في وحده عضويه، لا لم يحقق شوقي الوحده العضويه. طيب لان دي من خصائص الفنيه للكلاسيكيه والاحياء والبعث، ناس مقلده للقدماء. كان القدماء بيعملوا ايه؟ البيت، وحده بناء القصيده، وبالتالي تعدد الاغراض في القصيده. هو ده بقى قدام الوحده العضويه، المضاد بتاع الوحده العضويه، البيت وحده بناء القصيده، قدامها الوحده العضويه. طيب تحققت الوحده العضويه؟ نعم، متمثله في وحده الموضوع. فالشاعر يتحدث عن موضوع واحد وهو، وتكتب الفكره العامه برضه فكر. ايوه ما انا قلت لك هم مدار الاسئله. اثنين، وحده الجو النفسي اللي هي عاطفة الشاعر في الأبيات، واحدة وهي، وتكتب العاطفة. ثلاثة، ترتيب وترابط الأفكار، حيث بدأ الشاعر بالحديث عن كذا وكذا وكذا. ترتيب الأفكار إنه بدأ الأول مثلا، هناخد في نص المساء المقطع الثاني، شاكن إلى البحر، إنه بدأ بالشكوى إلى البحر، ثم اتجه بعد ذلك إلى الصخرة، ثم بعدها إلى البحر ثانية. واخد بالك كده؟ هنا بقى ايه ترتيب وترابط الافكار. وان كانت الحته دي بعض النقاد بياخدها ويقول لك ان في اضطراب، لكن طبعا ماخذ ضعيف، لان هو الشاعر اراد ان يجد متنفسا لشكواه، فذهب الى البحر فوجده مثله، فاتجه الى الصخره فوجده مثله، فعاد الى البحر فوجده مثله، وهكذا. واخد بالك؟ يبقى في ترتيب هنا، في ترتيب مع ترابط في الافكار. هو ممكن بقى يجي في امتحان، جه مره قال ايه الوحده العضويه تكون أو تتوفر من خلال وحدة الجو النفسي وترتيب وترابط الأفكار. هو مش عايز وحدة الموضوع. طب ماشي متشكرين، شال لك واحدة. أحيانا بيجيب لك الإجابة، هل تحققت الوحدة العضوية؟ هل تحققت؟ الإجابة نعم أو لا. بص بقى التدريب الثاني بتاع مصر، إني لأحمل في هواك صبابة، وده جاب امتحان. يا مصر قد خرجت عن الأطواق، كلنا يحمل هذه الصبابة، لا في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب الراقي. والله أحسب أن الله عز وجل استجاب له، لا في عليك متى أراك طليقة، يحمي كريم حماك شعب الراقي. حقيقة وواقعا، وكان بالنسبة له أمنية، لكن دلوقتي الآن الحمد لله واقع نعيش فيه، الحمد لله رب العالمين. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه، كان مطية الإخفاق. إيه ده مش بتتكلم عن مصر؟ واعتقد حافظ ابراهيم ده فجأة نقلت كده للكلام عن العلم. ف فجأة فجأة اتنقل الكلام عن العلم، يبقى كده ايه اتكلم عن مصر وبعدين اتنقل عن العلم، يبقى كده تحققت. تقول لا مش لا وتروح وتسيب الورقة وتجري، لا لم تتحقق حيث تعدد الموضوعات، الحديث عن مصر والحديث عن العلم. اتنين، تعدد مظاهر العاطفة اللي هو الجو النفسي، حب مصر وتقديري وحب العلم وتفكك الأفكار، ما عادتش بقى مترابطة بقى، ما هو خلي بالك وارجع الكلام ده كان خصائص فنية بتاخدها في أولى ثانوي من خصائص الشعر الجاهلي، عشان البيت وحدة بناء القصيدة تفكك الأفكار، كانت الأفكار مفككة. ليه بتكلم عن فكرة وبعدين فكرة ثانية، واخد بالك؟ يبقى ده تعدد الموضوعات، تعدد العاطفة ومظاهرها، ثم تفكك الأفكار. إنما لو موجودة، وفي أغلب الأحيان طبعا وجزاهم الله خير، أحيان بديك الإجابة أقولك إيه، ما نصيب الوحدة العضوية، يعني هي متحققة، بس أنت إيه قول لنا بس متحققة إزاي، واخد بالك؟ بفضل الله ونعمته، دي بلغة تالتة سنة بأسئلتها كلها بفضل الله. طيب طلب التانية سنة بقى اللي كانوا قاعدين قدامنا، كل الأسئلة اللي تخص العاطفة والألفاظ والكلام ده بتجيلك بقى، أنت هديك شفتها وطريقة إجابتها يا سيدي. طيب فضل الله خلصنا. سؤال الحلقة بتاعتنا قبل ما نعرضه اهو اتعرض. طيب هنقول سؤال الحلقة بتاعتنا، فرق بين اللام فيما يأتي واعرب ما بعدها. لا طبعا انا حطيت ابيات للتجربة الشعرية واسئلة، اسئلتها سهلة، فقلنا نرجعكم عشان طلابنا بتوع تانية ثانوي ما يزعلوش مني ولا اولى ثانوي، لان علمت ان بفضل الله ما شاء الله طلاب تانية تالتة واولى ثانوي وتالتة اعدادي بيشاهدونا، فاحنا مش عايزين نزعل الكل. فالنحو هو سؤال الحلقة بفضل الله، بين أنواع اللام. هيظهر السؤال تاني، اجتهد يا بني لتنجح، ما كنت لتهمل والامتحان قريب، لتحافظن على قيمك، والله لأتصدقن على الفقير، هي تصدق ترزق، والله إن الصدقة لعظيمة. وطبعا انت عارف التواصل معانا من خلال الاس ام اس، موقع القناة، البريد الإلكتروني اللي ظهر قدام حضرتك، المهم تتواصل معنا ان شاء الله. اولا اعتذار بس غصب عني والله، الناس اللي بتكلمنا على الايميل ده هو من ساعة ما طلع سبحان الملك القدير على الشاشة وهو باظ، معرفش بقى هاكرز ولا ايه، لا ادري والله، بس كلامي ما بيوصلش للناس فبيزعلوا مني بعض طلابي واحبابي اللي في المحافظات، قال انا كنت بحبك ودلوقتي بقيت اكرهك. قلت له والله لو الكره والحب مرتبط بالكلام على الايميل يعني ما اعتقدش، الحب في الله يا ابني والبغض في الله، يعني الموضوع مش مرتبط، بس انا معذور والله، كلامي بكتب ما بيوصلش، فاللي يعرف يصلحه يقول لي اصلحه ازاي عشان ارد على اسئلتكم. نفسي ارد بس ما بقدرش ارد نظرا لانه بايظ والله، ربنا يحفظكم. ثانيا، لكن طبعا الايميلات بتوصل، الايميل نفسه بيوصل، لكن كلام ما بينفعش ارد على طلبه، في طلبه عندها اسئله وانا عايز حضرتك، وخاصه طلابنا اللي في المحافظات، بس انا بقول لحضرتك والله اعذرني. ثانيا الحمله بتاعتنا، معلش انا لقيت ان ما شاء الله الاستجابه فيها جميله، انا عايزه تستمر حمله تصدق ترزق دي، لسه دي مش هنغيرها دي شويه، تصدق ترزق، تصدق ترزق، تصدق بملزمه معاك صوره لزميلك بعد اذن الاستاذ، بعد اذن الاستاذ، عشان طالبه سالتني استاذ مش راضي يبقى لا يجوز، لان ده مجهوده وتعبه، بعد اذن الاستاذ تصدق، ربنا يرزقك الفهم ان شاء الله، تصدق على زميلك بشرح اللي انت فهمته النهارده، حد ما شافش الحلقه النهارده وانت فهمت التجربه الشعريه، تصدق ترزق، اشرح له تفهم. تمام، احنا مش عايزين الناس بقى يقول لك ايه انا خايف من الحسد والكلام ده، يا اخي حصن نفسك قبل ما تشرح، حصن نفسك وان شاء الله ربنا يحفظك اصلا بصداقتك هذه. تصدق بالمال ترزق، ودي صدقه بقى للكبار والصغار، قول لاهل بيتك هنعمل صندوق في بيوتنا، قول لي جاوبني هنعمل ان شاء الله صندوق صغير كده في بيوتنا، وانا بقول لاولادي اهو دلوقتي وبيشاهدوني، اولادي اعملوا الصندوق النهارده وانا هاجي ادفع ان شاء الله، ها اعملوا صندوق نعمله في بيوتنا عشان نتصدق كلنا، كله باصغر طفل بربع جنيه، واكبر واحد الاب والام ادفع، تصدق الفقراء محتاجين والله، لسه في حاجه مصانع واقفه شويه وكله عايزين نشتغل، كله عايزين بفضل الناس دي نكفيها، نكفيهم السؤال، لان هو واما السائل فلا تنهر، فلا تنا مش عايزين ندي الناس، احنا فينا عارفين كويس ان في ناس اللي بيلف ودور وانت فاهم ان هو محتاج مش محتاج، وان بدا على شكلي انه يحتاج، لا انت تفهم والمساجد تعلم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، تصدق ترزق، ربنا يحفظكم، جزاكم الله خيرا، انتظرونا في ثوب القناة الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.